تعالى. والسادس قتل صيد البر. قال رحمه الله: والسادس قتل صيد البر واصطياده. وقد أشار إليه بقوله: يحرم أيضا قتل صيد بري أصلا كحمام وبط ولو استأنس، بخلاف إبل وبقر أهلية ولو توحد.
قال رحمه الله تعالى: والسادس قتل صيد البر واصطياده. لازم نقرأ في كلام المصنف رحمه الله فيما يتعلق بمحظورات الإحرام. وتقدم أن المصنف رحمه الله ذكر أن محظورات الإحرام تسعة، وقد تقدم الكلام بالأمس على خمس منها، وهي حلق الشعر وتقليم الأظافر وتغطية الرأس ولبس المخيط والطيب. فهذه التي حرمت، هذه الخمسة حرمت بما فيها من الترفه والتزين الذي على المحتاج والمعتمد أن يجتنبه حال الإحرام. ثم إن المصنف رحمه الله هنا يذكر لنا المحظور السادس من محظورات الإحرام، المحظور السادس من محظورات الإحرام، وهو قتل الصيد. فإنه يحرم على المحرم وكذا على من في الحرم وإن كان غير محرم قتل الصيد، فإن ذلك مما حرمه الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. فصيد البر محرم على المحرم، إذا دخل في الإحرام فإنه يحرم عليه أن يتعرض للصيد، أي نوع من أنواع الصيد، سواء كان من الحيوان أو كان من الطير. الحيوان كالغزال وحمار الوحش وبقر الوحش ونحو ذلك، والطير كالحمام وسائر أنواع الطيور التي تصاد، فإن ذلك كله محرم على المحرم. وهو أيضا محرم على من في الحرم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الله تعالى حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يختلى خلاها ولا يحش حشيشها ولا يعمد شجرها ولا يقطع شوكها ولا تلتقط لقبتها إلا لمعرف ولا يصاد صيدها، فإن هذا مما حرمه الله تعالى ونهى عنه. فعلى المسلم أن يحذر من أن يعتدي في مكة بأي نوع من أنواع الاعتداء، فيخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يصيد صيدا أو يقطع شيئا من شجر الحرم أو شيئا من حشيشه، بل حتى الشوك وهو مؤذي لا يجوز للمسلم أن يتعرضه في الحرم. إذا كان هذا في هذه الأشياء من النبات والحيوان فإن حرمة المسلم أعظم عند الله من ذلك. فعلى المسلم أن يحترم أخاه المسلم وأن يجله وأن يعظمه، وأن يحذر غاية الحذر من التعرض له بأي نوع من أنواع الأذى، بغيبة أو نميمة أو اعتداء عليه في عرضه أو في بدنه أو في ماله، فإن ذلك والعياذ بالله من أعظم الذنوب، لأن الذنب في مكة والمعصية في مكة أعظم من المعصية في غيرها. إن الله عز وجل توعد من هم بمعصية بمكة بمجرد الهم فإن الله تعالى يؤاخذه ويعاقبه، أما غير مكة فإنه لا يؤاخذ إلا إذا فعل الشيء، أما مكة فإن الله عز وجل توعد من هم بمعصية فيها بالعذاب الأليم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم. والإلحاد هو الميل عن شرع الله ودينه، إما بترك واجب من واجبات الدين أو ارتكاب محرم من المحرمات. فعلى المسلم أن يستحضر على الدوام حرمة هذا البلد الأمين وأن يستشعر هذا على الدوام في نفسه فيعظم ما عظم الله ويجل ما أجل الله وما عظم الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم الحرمات حرمات إخوانه المسلمين، فإن حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمة هذه الكعبة التي صففها الله وعظمها. ولذلك كان ابن عمر يجلس في هذا المسجد في المسجد الحرام وينظر إلى هذه الكعبة ويقول إن حرمتك عند الله عظيمة، غير أن دم المسلم أعظم حرمة عند الله منه. ولذلك هذا قاله ابن عمر أخذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لنقض البيت أو الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من إراقة دم مسلم، من إراقة دم مسلم. فليحذر المسلم من أذية إخوانه المسلمين في كل مكان، لكنه في هذا المكان أعظم إثما وأشد عقابا. فليكن المسلم إذا جاء إلى هذا المكان المبارك على خوف وعلى وجل، وأن يستحضر دائما عظم الذنب في هذا المكان، فإن المعصية في مكة أعظم ذنبا وأعظم جرما وأشد عقابا من المعصية في غيرها، كما أن الحسنة في مكة مضاعفة ليست كالحسنة في غيرها. فالصلاة بمئات ألف صلاة في سوى مكة، وكذلك الأعمال الصالحة فيها تضاعف بمئة ألف صلاة كما ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى. فمن محظورات الإحرام التي يجب على المحرم أن يجتنبها قتل الصيد. إذا دخل في الإحرام فإنه يحرم عليه قتل الصيد من حين يدخل في الإحرام، سواء دخل في حدود الحرم أو قبل ذلك. ولذلك قال المصنف: والسادس قتل صيد البري واصطياده. فقول المصنف قتل صيد البري يخرج قتل صيد البحر، فإن صيد البحر مباح لكل أحد، فهو مباح للمحرم أيضا، لأن الله عز وجل يقول: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فصيد البحر مباح، لكن المحرم إنما هو صيد البر. لا يجوز للمحرم إذا دخل في الإحرام أن يتعرض لشيء من أنواع الصيد البري، سواء كان طيرا أو كان حيوانا. قال: يحرم أيضا قتل صيد بري أصلا، يعني يكون أصله من البر. أما لو انتقل شيء من الطيور الأهلية إلى البر وتوحش، فإنه من الطيور الأهلية والحيوانات الأهلية وتوحشت يعني صارت في البر، فإنه يجوز قتلها ويجوز صيدها، لأن العبرة بالأصل. مثل لو أن إنسانا أخذ دجاجا إلى البر، فإن العبرة إلى البر، إن العبرة بالأصل، أصل أن هذه ليست من صيود من حيوانات البر، سيجوز ذبحها وصيدها من المحرم. وكذلك الغنم والإبل والبقر لو كانت في البر وتوحشت، فإنه يجوز ذبحها للمحرم، فإنه يجوز لقمه. وكذلك العكس لا يجوز، وكذلك العجز. لو استأنس الوحشي، لو استأنس الغزال أو الأرنب استأنس في البلد، فإنه لا يجوز للمحرم أن يذبحه ولا أن يصيده، لأن الأصل في مثل الأرنب والغزال ونحن ذلك الأصل أنه صيد بري، فلا يجوز التعرض له. فالعبرة في هذا هو الأصل، العبرة في هذا هو الأصل. نعم. قال: يحرم أيضا قتل صيد بري أصلا كحمام وبط ولو استأنس، يعني ولو استأنس وصار أهليا فإنه يحرم، بخلاف إبل وبقر أهلية ولو توحش، بخلاف إبل وبقر أهلية. وقوله وبقر أهلية خرج به إيش؟ البقر الوحشي، لأن البقر الوحشي نوع من أنواع الصيد وهو من أحسن أنواع الصيد، وكذلك الحمار الوحشي وهو نوع من أنواع الصيد وهو من ألذ أنواع الصيد عند العرب. ولذلك يقولون في أمثلتهم: كل الصيد في جوف الفرى، كل الصيد في جوف الفرى. هذه من أمثلة العرب، ويريدون بذلك أن من صاد حمار وحش فإنه لا يحتاج أن يصيد غيره. قالوا: لأن من صاد حمار وحش كأنه صاد جميع أنواع الصيود، فلا حاجة إلى أن يصيد معه حيوان آخر ويضربون به مثلا للإنسان إذا جاءهم إنسان كريم ونحو ذلك أو إنسان متميز عن غيره، قالوا إذا جاء فلان يكفي عن غيره من الناس، ويستشهدون بهذا المثل كل الصيد في جوف الفراء، إذا جاء فلان فلا يسأل عن غيره. فكذلك إذا قاد أحد حمار وحد فلا يسأل عن غيره من أنواع الصيد. هذا يحتاج إلى وش نوع في نذرة، وش نوع في نذرة، وش قالت في النذر؟ خلاص تصوم أيام البيض ولا شيء، هذا تصومها تنوي أيام البيض، تنوي أيام البيض عن النذر، ما تنويها عن البيض، ما تنويها نافلة، تنويها نذر، تنوي في تنوي بنفسها أن تصوم النذر في أيام البيض وأيام. قال بخلاف ابن وبقر اهليه ولو توحش فانه يجوز ذبحه ويجوز اكله. نعم.
ماكول ومتولد منه، اي من الماكول او الوحشي.
قول صيد بري صيد قتل صيد بري ماكول، اما غير الماكول، اما غير الماكول فانه لو صاد فلا جزاء في ذلك. لو قدر هناك سيود حرمت الاكل صاد فلا باس، لو قتل شيء من هذه الحيوانات التي يحرم أكلها كما صاد غرابا ونحو ذلك هذا لا يجوز أكله فصيد ولا يؤثر عليه ولا يحرم عليه. قال مأكول ومتولد منه، سواء كان مأكول ومتولد منه أو وحشي وأهلي، لأنه يغلب في هذه المسألة جانب الحظر. فلو تولد حيوان من أهلي ومن بري، يعني متوحش ومستأنس، فإنه يغلب فيه جانب الحظر فيمنع. نعم، المحرم من صيده وقتله أو من مأكول ومن غير مأكول فإنه يغلب جانب الحظر. نعم.
ومن غيره تغليبا للحظر،
تغليبا للحظر يعني المنع والتحريم. نعم.
ويحرم اصطياده وأذاه،
فصيد الصيد سواء كالصيد على المحرم محرم صيده، وكذلك أذى بتنفيره وأذاه بأي أنواع، أو ربطه أو حبسه أو تكسير بيضه وإتلاف بيضه، كل ذلك محرم. فإن قتله أو كسر بيضه فعليه الفدية، فعليه الفدية. النبي عليه الصلاة والسلام حرم في مكة تنفير الصيد، مجرد تنفير الصيد في مكة يحرم، وكذلك على المحرم تنفيره، يأتي ويجد مثلا قطيعا من الغزال أو قطيعا من الحمام أو مجموعة من الحمام فيأتي وينفرها، إن هذا محرم على المحرم، وكذا محرم على من في الحرم، ويأتم بفعله، ويأتم بفعله. ولو كان هذا تسبب فيه ثم إنه مات بسببه فإن عليه الجزاء. فإنه روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان جالسا في الحرم ووضع رداءه على الأرض ثم ذهب يتوضأ من زمزم، ثم جاء إلى ردائه ليأخذه فوجد عليه حمامة فأخذ رداءه، فلما أخذ رداءه طارت الحمامة، فجاءت حدية وأخذت هذه الحمامة، فسأل الصحابة رضي الله عنهم قال ماذا ترون، هل علي جزاء لأنني تسببت بقتل هذه الحمامة؟ فحكم الصحابة رضي الله عنهم بأن عليه الجزاء لأنه هو المتسبب بقتل هذه الحمامة. فسألهم عن الجزاء، ماذا يجب عليه لأنه تسبب في قتل الحمام؟ فأفتوه رضي الله عنه وهو لا يحتاج إلى فتواهم، هو يعلم هذا الحكم ولا يخفاه، لكنه أراد أن يحقق قوله سبحانه وتعالى يحكم به ذو عدل منكم، فأراد أن يمتثل قول الحق في هذا، وإلا عمر رضي الله عنه من أعلم الصحابة ومن أفقههم ولا يخفى عليه الحكم في هذا، ولكنه أراد أن يعمل بقوله سبحانه وأن يمتثل يحكم به ذو عدل منكم. فسأل الصحابة عما يجب عليه فأفتوه بأنه يجب عليه شاة، قالوا لأن الشاة تشبه الحمامة في شيء واحد، وهي أن كل منهما يعب الماء عبا إذا أراد أن يشرب ولا يمص الماء مصا، فهذه وجه المماثلة بين الحمامة وبين الشاة، ولذلك من قتل حمامة في الحرم أو كان محرما فإن عليه شاة، إن عليه شاة كما سيأتي إن شاء الله في بيان جزاء الصيد. نعم.
ومن أتلفه أي الصيد المذكور أو تلف بيده بمباشرة أو سبب كإشارة ودلالة ولو بجناية دابة متصرف فيها أو أعان عليه ولو بمناولة آلة فعليه جزاؤه.
يقول من أتلف شيئا من الصيد بمباشرة أن صاده هو ببندق ونحو ذلك أو بسهمه بمباشرة أو بسبب كان أشار إلى شخص بعض شخص سلاح أو أشار إلى شخص إلى صيد وقال هذا صيد اقتل أو أعانه عليه أو دله عليه فإنه يحرم عليه ويأثم بذلك ويكون الجزاء عليهما على من دل وعلى من فعل. الصياد فالجزاء بينهما فلا يجوز للمحرم أن يقتل خيل ويتلفه بنفسه بمباشرة أو بدلالة أو بإعانة ولا مجرد إشارة فإن ذلك كله محرم. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى مكة في عام الحديبية وكان في الطريق وأحرم الصحابة من الميقات مع النبي عليه الصلاة والسلام ولما كانوا في الطريق كان معهم أبو قتادة رضي الله عنه وكان لم يحرم فرأى حمار وحش فصاده ثم جاء به للصحابة لآكلوه فقالوا لا نأكله حتى نسأل النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم يعلمون أن المحرم يحرم عليه قتل الصيد. فلما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام هل يجوز لهم أن يأكلوا من هذا الصيد الذي صاده أبو قتادة وكان حلالا يعني غير محرم سألهم النبي عليه الصلاة والسلام قال هل أحد منكم أشار إليه أو دله عليه أو أعانه عليه قالوا لا يا رسول الله قال إذن فكلوا. فدل ذلك على أن المحرم لا يجوز له أن يطلق صيده ولا أن يعين عليه بأي نوع من أنواع الدلالة لا بإشارة لا بعينه ولا بيده ولا يتسبب في قتله بمباشرة أو غير مباشرة فإن ذلك كله محرم. فإن أعان عليه بأي نوع من أنواع الإعانة فإنه يأثم بذلك وعليه وعلى الفاعل الجزاء مناصفة بينهما. قال ولو بجناية دابة متصرف فيها أيضا هذه مسألة يقول لو قتله قتلا غير مباشر هذا المراد بغير مباشر المباشر يقتله مثلا بالبندقية أو بسهم غير المباشر يكون معه دابة يتصرف فيها بيده ثم يكون أمامه مثلا حمام ونحو ذلك من الطيور ويستطيع أن يمسك الدابة حتى لا تطأ على هذا الصيد لكنه تركها فوضعت هذا الصيد فمات وهنا تسبب في قتل هذا الصيد لأنه كان بإمكانه أو بمقدرته أن يمنع ذلك. ومثله اليوم في زمننا السيارة لو أنه وهو بسيارته وهو محرم وهو يقود السيارة مر من عنده مثلا قطيع من الغزلان أو من الطيور وتعمد إزهاق روحها بواسطة السيارة وصدمها بسيارته فإن عليه الجزاء عن كل واحد بل عليه الجزاء حتى ولو كان مخطئا ولو لم يتعمد حتى ولو كان غيره لأنه متصرف بالسيارة سواء كان عامدا أو مخطئا لأن الصحابة رضي الله عنهم لما حكموا بالجزاء على من قتل صيدا لم يفرقوا بين المخطئ وبين العامد فهو لا فرق بين المخطئ وبين العامد عند جمهور أهل العلم في وجوب الجزاء لكن العامد يأثم والمخطئ لا يأثم لكن الجزاء عليهما جميعا. وإن دل ونحوه محرما فالجزاء بينهما وهذه مفردات الحنابلة ولذا يقول ناظمها ومحرم فإن يدل محرما على اصطياد فالجزاء بينهما وذهب كثير من أهل العلم إلى أن الجزاء إنما هو على الفاعل فقط وهو القاتل للصيد أما غيره فعليه الإثم من جلالته وإعانته لكنه لا جزاء عليه. نعم.
ولا يحرم على المحرم أكله مما صاده.
ثم يبين المصنف لما بين أنه يحرم قتل الصيد بين أيضا أنه يحرم أكله مما صاده. لو قد الإنسان ما يدري يقول أنا جاهل بالحقوق ما علم هل يجوز أكله؟ لا يجوز، لأن ما صاده المحرم كالميتة لا يجوز له أكله. ما صاده المحرم لا يجوز أن يأكله ولا أن يأكله غيره من الناس. ما صاده المحرم لا يجوز أن يأكله فهو كالميتة، لا يجوز لأحد أن يأكله إلا للضرورة، إلا لمن اضطر خاف على نفسه الهلاك فإنه يجوز أن يأكله لأنه يجوز أكل الميتة. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، وهي إذا وجد المضطر صيدا ووجد ميتا أيهما الأولى بالأكل؟ هل يأكل الميتة أم يقتل صيدا ويذكيه أو يصيده ويأكل منه؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. المذهب كما نص عليه في الإقناع والمنتهى أنه يقدم الميتة، لأنه إذا صاد صيدا فإنه يأثم بتعمده قتل الصيد من ناحية وعليه الجزاء، لكن الميتة لا، مباح له أكلها للضرورة. والقول الآخر في المذهب وهو ما اختاره بعض أهل العلم، قالوا لا، إن أكل الصيد المضطر أولى من أكل ميتة، لأن في أكل ميتة ضرر عليه في بدنه ولذلك حرمها الله سبحانه وتعالى. أما الصيد فهو بصيده لا سيما إذا ذكاه فهذا مشروع له ومأذون له فيه لأنه ضرورة، لأن ذلك ضرورة. واختار هذا بعض أهل العلم ورجحه وهو أولى فيما يظهر، الله أعلم. نعم نعم عليه فضل
أو كان له أثر في صيده أو ذبح أو صيد لأجله،
يعني يحرم على المحرم أكله مما صاده، أو كان له أثر في صيده يعني بإعانة ونحو ذلك، هذا يحرم عليه وعلى غيره. نعم.
أو ذبح أو صيد لأجله،
وكذلك يحرم على المحرم ما ذبح أو صيد لأجله، كأن يذبح إنسان حلال، إنسان كان حلالا فيذبح صيدا لمحرم، لفلان من الناس جاءه مثلا ضيف محرم فذهب وقتل صيد من أجل يطعم هذا المحرم، هل يجوز للمحرم أن يقتله أن يأكله؟ لا، لا يجوز، لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم، صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم، رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وحسن إسناده بعض أهل العلم. هذا دليل. والدليل الآخر أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء في حجة الوداع وكان بالأبواء عليه الصلاة والسلام جاءه الصعب بن جثامة، صحابي يقال له الصعب بن جثامة، جاءه برجل من حمار وحش، صاد حمار وحش، وأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام فرده النبي عليه الصلاة والسلام عليه، فلما رده النبي عليه الصلاة والسلام عليه تغير وجهه وتأثر لأن النبي يرد هديته، فناداه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام ومراعاته لشعور الناس وتلطفه عليه الصلاة والسلام بالعباد، فناداه تطيبا لخاطره وبيانا لسبب الرد، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إنا لم نرده عليك إلا أننا حرم، إلا أننا حرم، فدل ذلك على أن المحرم لا يأكل ما صيد له. قال أهل العلم فكأنه فهم أنه إنما صاده من أجل النبي عليه الصلاة والسلام فلذلك رده، فلذلك رده، لأنه كما تقدم معنا حديث أبي قتادة وهو أن النبي أذن للصحابة يأكلوه مع أنهم كانوا محرمين، فلذلك جمعوا بين حديث أبي قتادة وحديث الصعب الجثامة بهذا الجمع، وقالوا إذا صاد الحلال صيدا لنفسه فإنه يجوز للمحرم أن يأكل منه، أو صاده أيضا لحلال فإنه يجوز للمحرم أن يأكل منه، أما لو صاد الصيد حلال من أجل أن يطعمه محرم فإنه لا يجوز للمحرم أن يأكل منه، لا يجوز للمحرم أن يأكل منه. طيب إذا صاد الحلال صيدا لمحرم بعينه مثلا لزيد من الناس أو لهذا العالم أو لهذا الوجيه ونحو ذلك، فإنه يحرم عليه أن يأكل منه. لكن هل يجوز لغيره من المحرمين أن يأكل منه؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، ورجح صاحب المغني جواز ذلك، والله أعلم.
وما حرم عليه لنحو دلالة أو صيد له أو صيد له لا يحرم على محرم غيره.
وما حرم عليه لنحو دلالة أو صيد له لا يحرم على محرم غيره، هذا على المذهب، وهو ما رجحه صاحب المغني رحمه الله. وما على القول الآخر أيضا في المذهب، وهو قول بعض أهل العلم أن ذلك يحرم.
ويضمن بيض صيد ولبنه إذا حلبه، ويضمن بيض صيد ولبنه إذا حلب،
نعم ولبنه
إذا حلبه بقيمته.
كذلك مما يحرم أيضا لبن الصيد، صيد مثلا بقرة واحد فيه لبن، يأتي ويحلب من لبنه، هذا محرم. أو كذلك بيض الصيد، يأتي أنواع من الطيور ويأخذ بيضة، فإن هذا كله محرم. وإذا أخذ شيئا من البيض أو شيئا من اللبن فإنه يضمنه بقيمته، يسأل عن قيمة هذا البيض وقيمة هذا اللبن ويتصدق به على الفقراء والمساكين، كما سيأتي بيان ذلك بالتفصيل إن شاء الله في جزاء الصيد. نعم.
ولا يملك محرم ابتداء صيدا بغير إرث.
يقول المصنف رحمه الله إنه لا يصح للمحرم أن يملك ابتداء الصيد، بمعنى أنه لا يجوز له أن يشتريه، لا يجوز أن يشتريه، ولا أن يقبل من وهبه صيدا وهو محرم، إن ذلك لا يجوز، لأن المحرم لا يملك صيدا ممنوع منه، لكنه لا يمنع استدامة ما كان يملكه، حيث لو أن إنسانا عنده أنواع من الصيد وهو محرم قبل الإحرام ثم أحرم، فإن كان داخل الحرام فإنها إن كانت في يده يجب عليه أن يطلقها ولا يجوز أن يمسكها في يده، لأنه الآن محرم ولا يجوز للمحرم أن يتعرض الصيد، فيجب عليه أن يطلقها ولكنها تبقى على ملكه، بمعنى أنه لا يجوز لغيره من الناس أن يتعرضها أو أن يصيدها. نعم. ولذلك قال رحمه الله لم يزل ولا يده الحكمية، يعني لا يجب على أن يزيل يده الحكمية، يعني فهذه الصيود له حكمة لكنه يزيل يده المشاهدة الممسكة بهذا الصيد.
وإن أحرم وبملكه صيد لم يزل ولا يده الحكمية، بل تزال يده المشاهدة بإرساله.
المشاهدة بإرساله.
بل تزال يده المشاهدة بإرساله. المشاهدة بإرساله.
اليد تشاهد الظاهر. اليد تشاهد.
ويحرم بإحرام قتل قمل وصئبانه ولو برميه.
كذلك يقول المصنف مما يحرم على المحرم أيضا قتل القمل، إذا ظهر في رأسه قمل وصئبانه، الصئبان يعني بيض قمل ظهر في شعره، إنه يحرم عليه قتله ورميه وإسقاطه من رأسه، إن ذلك قال يحرم عليه. لكن لو ظهر في رأسه براغيث وقراد ونحو ذلك إنه يجوز أن يقتله أو يرميه. طيب ما الفرق بين هذين؟ لماذا قالوا في القمل لا يجوز أن يقتله وفي البراغيث ونحو ذلك لا يجوز أن يقتله؟ قالوا إن القمل يتولد من الإنسان فوقع كالشعر في الإنسان وقد ظهر في الإنسان لأنه يتولد في شعره، فلذلك لا يجوز أن يتعرضه. وأما البراغيث ونحو ذلك فإنها لا تتولد في الإنسان لكنها تطرأ على جسم الإنسان وتقع عليه، فلذلك يجوز له قتلها ورميها. والقول الآخر في المذهب ولعله هو الأرجح إن شاء الله أنه لا فرق بين القمل والبراغيث ونحوها، فكما يجوز له قتل البراغيث يجوز له أيضا قتل القمل وصئبانه، لأن هذا القمل هذه حشرات مؤذية
ليست بحكم الشعر، وفرق بينها وبين الشعر، لأن الشعر ثابت في الإنسان وملتصق في جسم الإنسان، بخلاف هذه القمل، بخلاف القمل، ولأنها تؤذي، ولعدم ورود النص الصريح الدال على التحريم، وإنما هو اجتهاد من أهل العلم، ولذلك رجح بعض أهل العلم كشيخ الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله جواز قتلها، ولعل هذا هو الأرجح إن شاء الله. نعم. نعم.
ولا شيء أي لا جزاء فيه لا براء.
عبد الله رحمه الله كان رجح هذا القول. نعم. نعم قراء عليه. نعم.
ولا شيء أي لا جزاء فيه لا براغيث وقراد ونحوهما.
يقول ولا شيء فيه، يعني لو قتل قاملا وصبان وهو محرم لا جزاء فيه، لكنه يأثم، ولعل الصحيح إن شاء الله أنه لا يأثم ولا جزاء في ذلك إن شاء الله. نعم.
ولا يحرم بإحرام.
قال لا براغيث وقراج ونقلهما، يعني أن هذه لا يأثم بقتلها.
نعم.
وتقدم بيان الفرق بينهما. نعم.
ولا يحرم بإحرام أو حرم حيوان إنسي.
أي بعد أن بين رحمه الله أنه إنما الذي يحرم هو قتل الحيوان البري، الصيد الذي يؤكل سواء كان طيرا أو كان حيوانا، بين أن الحيوان الإنسي يباح للمحرم أن يأكل منه وأن يذبحه، فيذبح من بهيمة الآن من البقر والغنم والإبل ما يشاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تذبح له هذه الأشياء وهو محرم عليه الصلاة والسلام، ولحاجة الناس إلى أكل هذه فيجوز ذبحها من المحرم، وكذلك مثل الدجاج ونحو ذلك فيجوز ذبحها وأكلها. نعم.
كغنم ودجاج لأنه ليس بصيد، وقد كان النبي صلى الله عليه
وسلم لا تأكل الصيد وأنت قوم، هذه ليست بصيد، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان تذبح له ويأكل منها وهو محرم.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم تذبح له البدن في إحرامه بالحرم، ولا يحرم بإحرام صيد بحر ونهر وبئر وعين.
نعم، صيد البحر وما في حكم من نهر وعين هذه لا تحرم، لا تحرم، لأن الله عز وجل يقول أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما.
ولا مما يعيش في بر وبحر كسلحفات إن لم يكن بالحرم.
وكذلك مما لا ولا مما يعيش في بر وبحر، هذه غلبوا فيها جانب الحل، لكن هذا مشكلة، الغالب في مثل هذه القاعدة أنه يغلب فيها جانب الحظ، يغلب فيها جانب الحظ، لكن ما أدري لماذا قال في مثل هذه المسائل أنها مباح والحقوها في الحيوان المستأنس والأهلي. قال إن لم يكن بالحرم لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر، يبين المصنف رحمه الله أن صيد البحر محرم وكذا مباح للمحرم، وكذا ما في حكمه مما يكون في العيون وفي الآبار، لكن هذا بشرط أن لا يكون في الحرم، فلو قدر أن إنسانا يجلب شيئا من صيد البحر إلى مكة يعني إلى الحرم ويضعه في بركة ونحو ذلك أو في عين أو في بئر فإنه يحرم عليه صيده، لأن صيد الحرم محرم سواء كان بريا أو كان بحريا تعظيما لهذه البقعة المشرفة.
لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر، ولا يحرم بحرم ولا إحرام قتل محرم الأكل.
كان محرم الأكل لا يحرم قتله لا في الحرم ولا للمحرم، كقتل الذئب والأسد والنمر ونحو ذلك من هذه الحيوانات المختلفة لا يحرم قتلها. نعم. وكالغراب ونحو نعم من الطيور
كأسد ونمر وكلب إلا المتولد،
يعني إلا المتولد منها ومن مما يؤكل، كما تقدمت الإشارة إليه في قوله مقتول ومتولد منه، كما لو تولد مثلا من حمار وحش ومن نمر حيوان تولد من مباح ومن محرم، هذا يغلب فيه جانب الحظر والمنع.
ولا يحرم قتل صيد صائل دفعا عن نفسه أو ماله.
وكذلك أيضا مما لا يحرم قتله على المحرم من أنواع الصيد لو صال عليه صيد كأن يخشى يصل عليه وعل بالوعود وهو محرم ويخشى على نفسه أن يقتله هذا الوعد أو يقتل عليه حمار وحش فإنه يجوز له أن يقتله، هذا دفعا للأذى ودفعا للضرر، لأنه يجوز له لأنه يجب على الإنسان أن يدافع عن نفسه، ولو أراد أن يصل عليه آدم فإنه يدفعه بالأخف، ولو أدى ذلك إلى قتل فإنه لا شيء عليه، فكذلك الحيوان من باب أولى. لا لا لا
سواء خشي تلفا أو ضررا أو لا. ويسن مطلقا قتل كل مؤذن غير آدمي ولمحرم احتاج لفعل محظور فعله
كل مؤذي، لان قتل المؤذي فيه دفع للأذى عن الناس، لانه لو لم يؤذيك لربما ذهب وعاد غيره. فقتل ما يؤذي من الحيوانات المفترسة والزواحف وهم الطيور المؤذية قتلها لسان، لان في قتلها دفعا لشدها وأذاها عن اخوانك المسلمين. نعم.
ولمحرم احتاج لفعل محظور فعله ويفتي.
يقول يجوز للمحرم اذا احتاج لفعل محظور ان يفعله ويفتي، ان يفعله وعليه الفدية. فلو احتاج الى لبس مخيط او تغطية رأس او احتاج الى حلق الرأس بسبب مرض في رأسه وجروح في رأسه فانه يجوز له ذلك، لكنه عليه الفدية، لكنه عليه الفدية. الانسان يخشى من البرد الشديد فيلبس مثلا فنيلة من صوف، او يخشى على رأسه من الحر الشديد فيلبس طاقية ونحو ذلك وعمامة، او بقدمه تروح فيلبس انواع من الشراب او الخفاف، انه لا بأس اذا كان محتاجا الى ذلك، ولكن عليه الفدية، عليه الفدية. وسيأتي بيان الفدية ان شاء الله في الدرس القادم.
وكذا لو اضطر الى اكل صيد فله ذبحه واكله كمن بالحرم.
وكذلك لو اضطر الى اكل صيد فله ذبحه واكله، هذا من باب الضرورة كالميتة، كالميتة. لكن كما قلت لك مختلف العلماء لو وجد صيدا وميتة وكان مضطر أيهما يقدم؟ المذهب أنه يقدم الميتة كما نص عليه في الإقناع والمنتهى، والقول الآخر أنه يقدم الصيد، أنه يذكى، إما يذكى أو يصاد صيدا شرعيا، فالقول لهذا أولى وإن كان يجب عليه الجزاء. نعم. ولأن هذا ما تقبله النفوس الصيد، بخلاف الميتة فإن النفوس تعاف وتكره وتأبى. نعم.
ولا يباح إلا لمن له أكل الميتة.
يبين المصنف أيضا أنه من اضطر إلى قتل صيد للضرورة ما وجد شيئا يأكله إلا صيد فإنه يباح له أن يذبحه ويأكل منه، لكن لا يأكل منه إلا هو، أما غيره فلا يجوز أن يأكل منه، كما أنه لا يجوز أن يأكل منه إلا بقدر ما يشد جوعه، بقدر غير متجانف الإثم، يعني غير زائد، لا يأكل حتى يشبع، لا، لأن الضرورة تقدر بقدرها، فيأكل من الميتة أو من الصيد الذي اضطر إلى أكله بقدر ما يدفع جوعه فقط ولا يزيد على ذلك. نعم.
قال المصنف في شرح الإقناع: وكلام المصنف كالمنتهى يقتضي أنه ميتة، ميتة في حق غير المضطر مذكا في حق المضطر، فيكون نجسا طاهرا بالنسبة إليهما، وفيه نظر. انتهى.
إنه نظر. أراد أن يتعقب رحمه الله الشيخ منصور في كلامي هذا، ولا شك أن تعقبه رحمه الله وجيه تعقب، هذا ما يدل على رسوخ قدم المصنف الفقه ودقة نظره رحمه الله، ولا شك أن تعقبه في محله. نعم. نعم. أقرأ جواب.
ويمكن الجواب بأننا لا نسلم أن كلام الإقناع والمنتهى يقتضي ذلك، إذ الظاهر أن معنى قولهما إنه ميتة أي كالميتة في الحل والحرمة.
فلا يكون كالميتة يعني في الحل والحرمة من حيث جواز أكله وعدمه، لا من جميع الوجوه، يعني من حيث النجاسة وعدمه، لا، وليس بنجس، لأنه مذكى، إما مذكى أو مصاد صيدة شرعية، فذكر ذكاة شرعية، فلا يكون نجسا، لكنه يحرم أكله، لأن الله حرمه على المحرم. نعم. هذا 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 كلام الشارح صاحب الأصل من شارح الإقناع، ثم تعقب المصنف الشارح هنا عليه. نعم.
إذ الظاهر أن معنى قولهما إنه
يعني
ميت،
قول صاحب الإقناع والمنتهى. نعم.
أي كالميتة
في الحل والحرمة، يعني يحرم على غيره أكله منه، لكنه ليس كالميتة من جميع الوجوه، لأن هذا مذكى زكاة شرعية وصيدة صيدة شرعية، لكنه ليس كالميتة من جميع الوجوه، يعني أيضا في النجاسة وفي الطهارة، لا، هذا ليس بنجس، لكنه كالميتة في إيه؟ في حل أكله أو حرمة أكله، وهو مباح الأكل بقدر الضرورة لمن اضطر إلى ذلك، لكن غيره ممن لم يضطر حرم عليه، لكنه لا يحكم بنجاسته لأنه مذكى زكاة شرعية أو صيدة صيدة شرعية،
لا من كل وجه حتى النجاسة. إذ المشبه لا يعطى حكم المشبه به من كل وجه.
نعم، لأن التشبيه لا يقتضي المماثلة بخلاف المماثلة. المماثلة، الفرق بين التشبيه والمماثلة والتمثيل أن التمثيل يكون من جميع الوجوه، وأن التشبيه يكون من بعض الوجوه، من بعض الوجوه.
ويدل على ما ذكرنا،
يعني ما واضح الاعتراض والإجابة عنه.
ويدل على ما ذكرنا تفريعهم على ذلك أنه لا يباح إلا لمن يباح له أكلها، والله أعلم. والسابع عقد النكاح، وقد ذكره بقوله.
نعم، السابع من محظورات الإحرام عقد النكاح. عقد النكاح، فإن المحرم يحرم عليه أن يتزوج أو يزوج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يتزوج ولا يزوج، فلا يصح للمحرم أن يتزوج ولا أن يوكل شخصا يتزوج ويقبل النكاح عنه وهو محرم، ولا يصح للمحرم أيضا أن يقبل النكاح لغيره يعني وكيلا وهو محرم، ولا يصح أن يكون وليا من زوج الولي ابنته وهو محرم، فإن ذلك كله محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يتزوج ولا يزوج. نعم.
وقد ذكره بقوله يحرم أيضا معه، أي حال الإحرام، عقد نكاح، فلو تزوج محرم أو زوج محرمة أو كان وليا أو وكيلا في النكاح حرم ولا يصح.
أو كان وليا أو وكيلا في النكاح حرم، كان وليا يعني الولي وهو محرم يزوج ابنته أو أخته على شخص لا يجوز ذلك، أو وكيلا في النكاح حرم، أي يكون هو وكيلا يقبل المحرم النكاح لفلان، أو هو الذي يوكل وهو في حال الإحرام يوكل حلالا، فعندهم أيضا كل ذلك محرم، والعقد باطل لا يصح، والعقد باطل لا يصح. نعم.
لما روى مسلم عن عثمان مرفوعا،
لكنه لا جزاء فيه، يعني لا فدية فيه، لا فدية فيه، العقد باطل ويعثم بذلك، ولا يصح العقد ولا يجوز أن يدخل بها حتى يعقد عقدا آخر في حال الحلال، لكنه لا جزاء في ذلك لأنه لم يرد في عقد النكاح جزاء. حقه لا يصح دخول محرم، يجب أن يفرق بينهما وأن يعقد عقدا جديدا.
لما روى مسلم عن عثمان مرفوعا لا ينكح المحرم ولا ينكح،
لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا يعني لا يتزوج ولا يزوج، هكذا ضبطه الفقهاء هذا الضبط، لا ينكح المحرم ولا ينكح كما ضبطه في مفيد الأنام وغيره. نعم، هذا الضبط ضبطه. نعم.
ولا فدية في عقد النكاح كشراء الصيد، ولا فرق بين،
ولا فدية في عقد النكاح كشراء الصيد، يقول عقد النكاح ليس فيه فدية، وإن كان هو يأثم بذلك والعقد باطل ولا يصح، لكنه ليس فيه فدية، مثل شراء الصيد، الصيد تقدم مع أنه يحرم قتله وأن من قتله أو عانى عليه فعليه الجزاء، لكن لو اشترى صيد هل عليه فدية؟ يأثم بشراء الصيد ولا يدخل ملك، لأنه لا يصح، العقد باطل، لكن عليه فدية إذا اشترى صيد، ما عليه فدية لأنه يجب أن يرسله ولا يصح أن يقبضه في حال الإحرام، يجب أن يرسله ويقبضه، والعقد باطل لا يصح لأن ذلك محرم على المحرم، فكذلك عقد النكاح باطل في حال الإحرام، وكذلك عقد البيع لشراء صيد في حال الإحرام عقد باطل. نعم. لكن هل فيهما فدية؟ لا، ليس فيهما فدية، عقد النكاح لا فدية فيه، لا فدية فيه، وكذلك عقد الشراء لشراء صيد في حال الإحرام لا فدية فيه. نعم.
ولا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد،
ولا فرق في ذلك، في عدم صحة النكاح وحرمة عقد النكاح لا فرق في أن يكون الإحرام صحيحا أو فاسدا، لأن الإحرام الفاسد يجب المضي فيه وإكماله وإتمامه، لأن الله عز وجل يقول وأتموا الحج والعمرة لله، فيجب إتمام الحج والعمرة وإن حكم بفسادهما، لكن لا يفسد الحج والعمرة، لا يفسدان إلا بالوطئ، لا يفسدان إلا بالوقت، إذا وطئ قبل أن يرمي الدم قبل في عرفة أو قبل عرفة فإن الحج يفسد، وكذلك في العمرة إذا وطئ في العمرة قبل تمام السعي فإن العمرة تفسد. نعم.
وكره لمحرم أن يخطب امرأة كخطبة عقده أو
نعم ثم بيّن يعني ما يقرأ فيما يتعلق بعقد النكاح، فقال وكره لمحرم أن يخطب امرأة، يكره للرجل وهو محرم أن يخطب امرأة لكنه لا يحرم، يأتي لرأى وهو محرم لشخص ويخطب إنه ابنته أو أخته أو زوجه، هذا يكره له. قال كخطبة عقده، يعني كذلك يكره له وهو محرم أن يأتي لأناس عندهم عقد ويقول أنا أخطب خطبة العقد، يخطب خطبة العقد وهي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، فإن ذلك يكره، فيكره أن يخطب امرأة يتزوجها، وكذلك يكره أن يخطب الخطبة، الخطبة شيء والخطبة شيء، الخطبة هي الكلام والخطبة هي طلب النكاح من امرأة. نعم. فذلك كله يحرم يكره، أو حضوره أو شهادة فيه، كذلك يكره للمحرم أن يحضر عقد نكاح، لحلال الناس المحلين وهو محرم يكره أن يحضر،